الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لقاء جديد وهو صلة للقاء السابق الذي تكلمنا فيه عن سؤال هو: لماذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة؟ وهل ظلمهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ رأينا ذلك في اللقاء السابق، وتوقفنا عند الوثيقة المكتوبة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، ورأينا كلام أهل العلم في هذه الوثيقة والكلام عن أسانيدها، لكن أهل السير لهم قواعد والمؤرخون لكن أهل السير والمؤرخين لهم قواعد تختلف عن قواعد المحدثين، لكن صحت بعض بنود هذه الوثيقة، وصحح بعض أهل العلم أن الوثيقة كتبت نعم لكن ليس في أول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولكن بعد مقتل كعب ابن الأشر. على العموم أن هذا يثبت أنه كانت هناك وثيقة تقدمت أو تأخرت، كانت وثيقة وكانت في هذه الوثيقة بنود كثيرة. من هذه البنود أن اليهود لهم دينهم وللمسلمين دينهم، يعني لا إجبار ليهودي أن يدخل في الإسلام. ومن هذه البنود أن اليهود يشاركون في الدفاع عن المدينة، وناخد بالنا من الشرط ده لأنه مهم. اليهود يشاركون في الدفاع عن المدينة عندما تتعرض المدينة لغزو من الخارج، لكن لا يشاركون مع المسلمين في أي حروب خارجية. لذا لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأي يهود من أي بأي من اليهود في حروبه وفي غزواته الخارجية صلى الله عليه وسلم، وكان في هذه الوثيقة ألا يؤلب أحد من اليهود أو يتصل أحد من اليهود بقريش حتى لا يؤدي ذلك إلى تأليب قريش على المسلمين، كأنهم كانوا عدو الأول والأكبر. وأيضا في هذه الوثيقة ألا يخرج أحد من اليهود من المدينة إلا بإذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن اليهود غدارون، وأنهم لو خرجوا كما حدث بالفعل وخرجوا سرا وفعلوا ذلك سيؤلبون القبائل على النبي وعلى المسلمين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أقام عهدا وميثاقا مع اليهود، فهل احترم اليهود هذا الميثاق؟ سنرى. يهود بني قينقاع كانوا هم تجار المدينة، وسوقهم في المدينة سوق بني قينقاع. هؤلاء كما نعلم كلهم كانوا يعادون أهل المدينة قبل إسلامهم، واشتدت العداوة بعد إسلامهم. فهؤلاء يهود بني قينقاع بعد غزوة بدر فإنهم جهروا بعدائهم للمسلمين وأخذهم الكبر، كان فيهم مقاتلون متمرسون جيدون ومعهم سلاح كثير، فأخذهم الكبر، فكانوا يقولون للمسلمين: أغركم أنكم قابلتم أغمارا لا خبرة لهم بالحروب، يعني يقصدون قريشا في بدر وانتصار المسلمين. ووصل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قبل هذا قصة الصائغ الذي علق طرف رداء المرأة المسلمة وانكشفت سوءتها، هذه القصة لم تصح، ليست صحيحة، وإن ذكرها أهل السير لكن هي من ناحية السند لم تصح. ونحن عندنا الصحيح أن هؤلاء أعلنوا ذلك بكبر وصلف، أنهم إذا قابلوا المسلمين سيلقنونهم درسا لا ينسى، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل إليه هذه العدوات وهذا الكلام، جمعهم في سوقهم في سوق بني قينقاع، وقال لهم: ويلكم، أسلموا تسلموا، وإلا فكفوا أيديكم عنا وعن المسلمين، كلاما بهذا المعنى. فقال له زعماؤهم: أغرك يا محمد عليه الصلاة والسلام أنك قابلت أغمارا لا يعرفون الحرب؟ لئن قابلتنا لا تعرفن من هم الرجال. معنى كده بقى أعلنوا الحرب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهددوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أعلنوا ذلك العداء صراحة، والنبي عليه الصلاة والسلام لو تركهما كذا بعد مقولته الزعماء في ناحية والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في ناحية وقالوا هذا الكلام وتعالوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو النبي عليه الصلاة والسلام تركهم في هذا فإنهم سيؤذون المسلمين، لأنهم تكبروا واستطاعوا أن يتكلموا هذا الكلام في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام تركهم، إذن سيعيسون بين المسلمين فسادا. فكان لابد من موقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم، أدعاهم إلى الحرب. شتوا بتقولوا بقى إحنا قابلنا أغمارا، طب تعال نحن الآن ندعوكم إلى الحرب وإلى القتال. فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام حصارا ما خرج إليه أحد من اليهود، وهذا ستجد في جميع حروب اليهود: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، الله سبحانه وتعالى هو القائل ذلك في كتابه. فلم يخرج منهم أحد بسيف واحد أو ألقى رمحا واحدا ليبين جرأتهم وقتالهم وتمرسهم، مع أن معهم أضعاف ما عند المسلمين من سلاح، لكن شتان بين قوة قلب المسلم وبين جبن هؤلاء الماديين كما بينا في الحلقة السابقة. حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فنزلوا على حصار النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ماذا تريد منا؟ نحن نريد الأمان. يريدون أرواحهم فقط، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، حياة بالذل ماشي، بالمهانة ماشي، المهم أنه يعيش. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسمح لهم أن يخرجوا من سوق المدينة، من سوق بني قينقاع، وأن يحملوا ما يستطيعون حمله من أموالهم ومن أساسهم على إبلهم، وأن يخرجوا من المدينة. فخرج هؤلاء من المدينة، دخلوا على خيبر بالطبل والزمر والمغنيات. فهل النبي عليه الصلاة والسلام أخرج يهود بني قينقاع من أجل أنهم لم يسلموا؟ لا، وإلا فلماذا لم يخرج في ذات الوقت يهود بني النضير؟ ولماذا لم يخرج في ذات الوقت يهود بني قريظة؟ ولماذا لم يخرج يهود خيبر لو كان السبب كما يقولون أنهم لم يسلموا؟ لا، إنما لما أظهروا العداء للمسلمين وللنبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينبغي على القائد الحكيم صلى الله عليه وسلم أن يضع حدا لهذا الصلف ولهذا الغرور من قبل اليهود. وخرجت يهود بني قينقاع، وأنت رأيت أن السبب منهم وأنهم نقضوا العهد ونقضوا الميثاق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين. نأتي إلى يهود بني النضير. ما حكاية يهود بني النضير؟ ولماذا أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يذكر العلماء سببين من أجل إخراج النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني النضير. سبب هو أصح كما قال الحافظ ابن حجر، لكن ليس مشتهرا بين الناس ولا بين كتاب السير. هذا السبب أن فيه أن قريشا أرسلت إلى يهود بني النضير أن أنتم تملكون السلاح والعتادة، أخرجوا محمدا عليه الصلاة والسلام من عندكم، وإلا جئناكم بما لا قبل لكم به، فأخرجوا وقاتلوا محمدا عليه الصلاة والسلام. فنوى اليهود، واليهود كما قلنا جبناء لا يواجهون المسلمين هكذا وجها لوجه، إنما لجأوا إلى المكر وإلى الخديعة كعادتهم. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: نجمع لك 30 رجلا من علمائنا وأحبارنا، وأنت تأتينا ب30 من العلماء، من العلماء من الصحابة، من الصحابة، لا يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى العلماء، تأتينا ب30 من الصحابة ونلتقي في مكان ما، فإذا أسلم هؤلاء 30 أسلمنا جميعا. ده كلام يهود بني النضير. النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. فاليهود الذين كانوا ينون الغدرة أرسلوا للنبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية: لا، فليخرج 3 فقط من أحبارنا و3 معك فقط، لا نحتاج إلى كل هذا العدد، لو أسلم هؤلاء لأسلمنا جميعا. وبالفعل خرج النبي عليه الصلاة والسلام معه 3 من الصحابة، وخرج هؤلاء من اليهود ومعهم خناجرهم، ومعهم سلاحهم أخفوه حتى يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قدر الله سبحانه وتعالى هو النافذ، فإن امرأة من اليهود كان أخوها مسلما فأرسلت إليه تخبره بما خطط له اليهود من الغدر ومن الخيانة، وأنهم ينوون قتل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك فإنه ما ذهب إلى هؤلاء اليهود، وذهب إليهم بالجيش والكتائب يحاصرهم صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني الشهير بقى اللي هو موجود عند ابن إسحاق وتابعه في كتاب السير، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى يهود بني النضير من أجل أن يشاركوا معه في دفع دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضامري خطأ حسب الوثيقة الموجودة كان في بنودها هذا، إذا أنهم مشاركون في دفع الدية. فقالوا نعم يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وذهب إليهم في ديارهم: نعم يا أبا القاسم لك ما أردت. ثم جلس هؤلاء مع بعضهم البعض بالغدر والخيانة، واتفقوا مع أشقاهم على أن يصعد إلى سطح البيت الذي يجلس تحته النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يمسك صخرة كبيرة فيلقيها على النبي عليه الصلاة والسلام فيقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء جبريل عليه السلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يخطط له هؤلاء، فانصرف النبي سريعا. إذن هؤلاء حاولوا مرتين قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ وهل يسكت الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك؟ إنما حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بأن يكتب عهدا جديدا وميثاقا جديدا توضع فيه بنود بعدم الاعتداء وبعدم الغدر وبعدم الخيانة وبعدم، فقالوا لا، لن نكتب وثيقة ولن نجدد عهدا. فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى بني قريظة فبالجيش والكتائب، فقال لهم بكتابة العهد، فوافقوا على كتابة العهد وجددوا العهد مرة ثانية. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود بني النضير، ترك بني قريظة خلاص جددوا العهد، وعاد إلى يهود بني النضير مرة ثانية فحاصرهم، حتى كما حدث مع بني قينقاع ما خرجوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سلموا وخرجوا من المدينة على أن يحملوا ما حملت الإبل، وخرج بذلك يهود بني النضير. لم نستكمل الكلام عن باقي اليهود، إن شاء الله نستكمله في حلقة قادمة. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.